وبالنذور احكم لغير ما ذكر ولا تقس على الذي منه أثر. معنى أثر أي سمع عن العرب. المعنى إذا ورد بناء فعل التعجب من شيء من الأفعال التي سبق أنه لا يبنى منها حكم بنذوره. ويقصد ابن عقيل ببناء فعل التعجب يعني مباشرة، أي مباشرة بدون واسطة، هذا المقصود. قال: حكم بندوره ولا يقاس على ما سمع منه، كقولهم ما أخسره من اختصر، فبنوا أفعل من فعل زائد على ثلاثة أحرف وهو مبني للمجهول. إذن هذا في شذوذ من وجهين، أقول تخلف فيه شرطان، هذا أنه غير ثلاثي وأنه مبني للمجهول. وكقولهم ما أحمقه، فبنوا أفعل من فعل الوصف منه على أفعل نحو حمق فهو أحمق. وقولهم ما أعساه وأعس به، فبنوا أفعل وأفعل به من عسى وهو فعل غير متصرف، وهو فعل غير متصرف. المقصود أن ما جاء مخالفا لما مضى فهذا يحكم عليه بالشذوذ ومخالفة القاعدة. ثم قال: وفعل هذا الباب لن يقدم معموله ووصله به الزم، وفصله بظرف أو بحرف جر مستعمل والخلف في ذاك استقر. هذه المسألة ذكر فيها ابن عقيل ابن مالك حكمين من الأحكام المتعلقة بمعمول فعل التعجب، ذكر فيها حكمين من الأحكام المتعلقة بمعمول فعل التعجب. أشار إلى الأول بقوله: لا يجوز تقديم معمول فعل التعجب عليه، هذا الحكم الأول، إن المعمول اللي هو المفعول بعد أفعل والمجرور اللي هو الفاعل بعد أفعل، هذا لا يجوز أن يتقدم على الصيغة، لا يجوز أن يتقدم على الصيغة. وعلل لهذا بأن الصيغة جامدة كما تقدم في كلام مالك أنها صيغة جامدة، فلا يتصرف في معمولها بتقديمه عليها. إذن المعمول في هذا الباب ملازم للتأخر. قال: فلا تقول زيدا ما أحسن ولا ما زيدا أحسن، يعني أشار بهذا إلى أنك لا تقدم المعمول على ما وعلى الفعل معا، ولا تقدم المعمول على الفعل وحده، كلتا الصيغتين لا تصح. قال: ولا بزيد أحسن، هذا لا يجوز أيضا. أشار إلى الحكم الثاني بقوله: ويجب وصله بعامله، ويجب وصله بعامله، يعني يجب أن يكون المعمول متصلا بالتعجب بفعل التعجب، فلا يفصل بينهما بشيء. قال: فلا يفصل بينهما بأجنبي، فلا تقول ما أحسن معطيك الدرهم، فلا تقول في ما أحسن معطيك الدرهم ما أحسن الدرهم معطيك. لماذا؟ الآن أين الفاصل؟ الدرهم. أين مفعول فعل التعجب؟ معطيك. طيب الدرهم هل هو أجنبي من أحسن أو له علاقة؟ أجنبي، لأن الدرهم ليس مفعولا لأحسن، إنما هو مفعول ثاني لمعطي، أقول مفعول الثاني لمعطي. إذن صار الفاصل هنا أجنبيا فهذا لا يصح. قال: ولا فرق في ذلك بين المجرور وغيره، لا فرق في ذلك بين المجرور وغيره، يعني إذا كان ما دام أنه أجنبي فالمجرور وغير المجرور سواء. قال: ما أحسن بزيد مارا، تريد ما أحسن مارا بزيد، لأن عندك الجار المجرور، هل هو متعلق بأحسن فلا يكون أجنبيا، أو متعلق بمارا فيكون أجنبيا، وهو متعلق بإيه؟ بمارا، إذن هو أجنبي. ولا ما أحسن عندك جالسا تريد ما أحسن جالسا عندك، كذلك هذا لا يصح لأن الفاصل هنا أجنبي. أما الحالة الثانية وهي فإن كان الظرف أو المجرور معمولا لفعل التعجب ففي جواز الفصل بكل منهما بين فعل التعجب ومعموله خلاف. هذا إذا كان الفاصل ليس بأجنبي. قال والمشهور جوازه خلافا للأخفش المبرد ومن وافقهما. ونسب الصيمري المنع إلى سيبويه، ونسب الصيمري المنع إلى سيبويه، يعني الصيمري في كتابه التبصرة والتذكرة، تبصرة والتذكرة، نعم هذا معنى قولي ونسب الصيمري المنع إلى سيبويه. ومما ورد فيه الفصل في النثر قول عمرو بن معد كرب لله در بني سليم ما أحسن في الهيجاء لقاءها وأكرم في اللزبات عطاءها وأثبت في المكرمات بقاءها. فما الذي حصل؟ الجار المجرور الآن فصل بين فعل التعجب وبين مفعوله، وهو لقاءها في الأول، عطاءها في الثاني، بقاءها في الثالث، وهو ليس بأجنبي لأن الجار المجرور متعلق بإيه؟ الجار المجرور متعلق بإيه؟ بأفعل التعجب، فهذا الفصل ليس بأجنبي، ليس بأجنبي، ما مبتدأ وأحسن فعل ماض والفاعل ضمير مستتر، وفي الهيجة جار المجرور متعلق بأحسن ولقاءها هذا هو المفعول، وهكذا في الباقيات. وقول في اللزبات قالوا جمع لزبة وهي الشدة والقحط، هكذا ضبطها الخضري بأنها بفتح اللام وسكون الزاي. قال في اللزبات مشكولة عندكم هي بأي شيء مشكولة؟ ها بالسكون. اي اما انا عندي الطبعة هذه القديمة مشكول بالفتح. عندك بالفتح؟ اي نعم، لكن الخضري ضبطها بالسكون. أن يكون مضمرا مفسرا بنكرة بعده منصوبة على التمييز، هذا النوع الثالث من أنواع الفاعل. والفرق بين هذا وما قبله أن الفاعل في النوعين الأولين يكون موجودا في الكلام، أما في النوع الثالث فإن الفاعل ضمير مستتر، لكن هذا الضمير لا بد له من شيء يفسره، لأن الذي قبله هو إيه؟ هو نعمة. الذي قبله هو نعمة، ونعمة لا تصلح للتفسير، فلهذا قالوا لا بد أن يذكر بعد هذا الضمير، لا بد أن يذكر بعد هذا الضمير تمييز. وفائدة هذا التمييز أنه يفسر إبهام الضمير ويدل على المراد به. فإذا قلت مثلا نعم صديقا الكتاب، نعم صديقا الكتاب، فإن الكلام ليس فيه ما يصلح أن يكون فاعلا، لأن نعم فعل وصديقا جاء منصوب، جاء منصوبا، والكتاب هو المخصوص بالمدح، فإذا يتحتم أن يكون الفاعل ضميرا مستترا. هذا الضمير المستتر ما مدلوله؟ إذا قدرناه بهو ما مدلوله؟ هل مدلوله نعمة؟ لا، لأن الضمير ما يعود على الفعل. أو مدلوله صديقا؟ نعم هو كذلك، ويصير المعنى نعمة هو أي صديقا، يصير مدلول الضمير المستتر والذي فسر الضمير المستتر هو كلمة صديقا. وكأنك قلت في الكلام نعم الصديق صديقا الكتاب، كأنك قلت نعم الصديق صديقا الكتاب. ويكون الإعراب نعم فعل ماض جامد لإنشاء المدح مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والفاعل ضمير مستتر وجوبا، وهذا من المواضع التي يستتر فيها الضمير وجوبا، تقديره هو يعود على التمييز بعده، وهذا أيضا من المواضع التي ذكر النحويون أن الضمير يعود فيها على متأخر، ولا معروف أن القاعدة في ضمير الغائب أنه يعود على إيه؟ على متقدم ولا لا؟ ها؟ إيه؟ لكن هنا عاد الضمير على إيه؟ على متأخر، وهذا من المواضع المستثناة في هذا الباب. نعم، صديقا تمييز منصوب وعلامة رسمه الفتحة الظاهرة على آخره، الكتاب مخصوص بالمدح. نعم، هذا معنى قول ابن عقيل أن يكون مضمرا مفسرا بنكرة، يعني استفدنا من قول مفسرا بنكرة أن هذا الضمير لا بد له من نكرة تفسره وتزيل ما فيه من الإبهام، وتزيل ما فيه من الإبهام، لأن الضمير هو مبهم يحتاج إلى مرجع. طيب، واستفدنا من قوله بعده إلى أن التمييز لا يجوز أن يتقدم على نعمة، لا يجوز أن يتقدم على نعمة، إذ لا يصح أن يقال صديقا نعم الكتاب، صديقا نعم الكتاب، لأن من شرط التمييز أن يتأخر عن الضمير، أن يتأخر عن الضمير، ولهذا قال بعده منصوبة على التمييز نحو نعم قوما معشره، ففي نعم ضمير مستتر يفسره قوما، يعني الذي، ومعنى قول ابن عقيل ضمير مستتر يعني هو الفاعل، يعني هو الفاعل يفسره قوما أي التمييز، ومعشره مبتدأ، يعني معشره مبتدأ لأنه هو المخصوص بالمدح، وإنما نص ابن عقيل على إعراب المخصوص هنا، مع أنه في الأمثلة السابقة ما نص على إعراب المخصوص خشية أن يفهم أن معشره هو الفاعل على أساس أن الكلام ما فيه ليس فيه فاعل، يعني نعم قوما، قوما منصوب ما هو فاعل أكيد كذا، فلماذا نص ابن عقيل على إعراب معشره؟ قال أنه مبتدأ لئلا يتوهم القارئ أنها هي الفاعل، هذا من وجه. ومن وجه آخر تمهيدا للرأي الثاني، وهو قوله وزعم بعضهم أن معشره إذا يعني قرأناها على الحكاية، أن معشره مرفوع بنعمة وهو الفاعل ولا ضمير فيها. إذن على رأي هؤلاء أن الفاعل هنا اسم ظاهر وليس في الكلام ضمير. هؤلاء الذين قالوا إن معشره هي الفاعل كيف يعربون قوما؟ قال اختلفوا، وقال بعض هؤلاء إن قوما حال، وبعضهم إنه تمييز. إذن بعضهم يعربه حالا وبعضهم يعربه تمييزا، ولكن الإعراب الأول هو المشهور وهو الذي عليه العمل. ومثل نعم قوما معشره قوله تعالى بئس للظالمين بدلا، بئس للظالمين بدلا، اعرب يا صالح. نعم، اين فاعل نعمة؟ ايه اجزم، ايه يعود على ايه؟ يعود على التمييز. طيب، وقول الشاعر لنعم موئلا المولى إذا حذرت بأساء ذي البغي واستيلاء ذي الإحني، المولى هنا بمعنى المعين والناصر والمساعد، والمراد بالمولى نعم الملجأ. وقوله حذرت بمعنى خيفت، بأساء ذي البغي أي شدة وتسلط أصحاب البغي والعدوان. ومعنى ذي الإحني هذا جمع إحنة، والإحنة بمعنى الحقد والعداوة، والمعنى نعمة المرجع والملجأ المولى إذا خيفت الشدائد والتسلط من أصحاب البغي والعدوان، وخيف أيضا استيلاء أصحاب الأحقاد والعداوات. هذا معنى البيت. أين موضع الشاهد؟ أنت يا أحمد، أين الشاهد؟ لنعم موئلا المولى. نعم، إذن هنا يعني مخصوص بالمدح. نعم، إذن الشاهد في البيت أن نعمة هنا رفعت ضميرا مستترا فسر بالتمييز، وهو قوله المولى. وقول الآخر تقول عرسي وهي لي في عومرة بئس امرأ وإنني بئس المرة. العرس بمعنى الزوجة، يعني عرس الرجل بمعنى زوجته، والعومرة معناها الصياح والضجيج. والشاهد فيه قوله بئس امرأ، فإن بئس هنا رفع الضمير مستترا وامرأ تمييز، ها وامرأ تمييز. أما قوله بئس المرأة فهذا ليس فيه شاهد، لأن هذه جملة فعل، لأن الفاعل هنا ظهر، والفاعل هنا ظهر وهو قوله المرأة، والأصل المرأة. هذه أنواع الفاعل أشار إليها ابن مالك مع ما تقدم بقوله فعلان غير متصرفين نعمة وبئس. فقول نعمة وبئس هذا مبتدا مؤخر قصد لفظه، وقول فعلان خبر مقدم. فإذا ما ركبنا البيت تركيب الإعرابي يكون إيه؟ نعمة وبئس فعلان غير متصرفين. فقد أفاد بهذا أولا أنهما فعلان ولم يحكي الخلاف لضعفه. الأمر الثاني أنه أفاد أنهما من الأفعال الجامدة التي لا تتصرف. ثم قال رافعان اسمين، رافعان اسمين، رافعان خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير هما رافعان اسمين. ومعنى رافعان اسمين يعني أن كل منهما يرفع اسما، ولا يقصد أن كل منهما يرفع اسمين، بدليل قوله مقارني أل، يعني كل منهما يرفع اسما مقترنا بأل، هذا النوع الأول، أو مضافين لما قارنها. ثم مثل بقوله كنعمة عقب الكرماء، فنعمة فعل ماض وعقب فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضم مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، وهو مضاف، والكرماء مضاف إليه مجرور. هل نقول مجرور بالكسرة الظاهرة باعتبار الأصل، لأنه مقصور هنا للضرورة، أقول مقصور هنا للضرورة، لأن الأصل نعمة عقب الكرماء، لأن الكرماء مهموز تظهر عليه حركة الإعراب، تقول جاء الكرماء نعم ورأيت الكرماء ومررت بالكرماء. إذن هل نقول هنا على كلام مالك أخذا بظاهره مضاف إليه مجرور بكسرة مقدرة؟ نعم لا بأس، أقول نقول هذا. لكن لو قيل أنه مجرور بكسرة ظاهرة على الهمزة المحذوفة للضرورة أيضا يصح. ثم أشار إلى النوع الثالث من أنواع الفاعل بقوله ويرفعان مضمرا يفسره مميز، يعني يرفعان ضميرا يفسره مميز، ما المراد بالمميز؟ التمييز، لأن ابن عقيل ذكر هناك في باب التمييز أن من أسماء التمييز مميز، أن من أسماء التمييز مميز. ثم مثل بقوله كنعم قوم معشره وقد مضى إعرابه. وجمع تمييز وفاعل ظهر فيه خلاف عنهم قد اشتهر. هذه مسألة من مسائل الباب، مر بنا قبل قليل أن التمييز في هذا الباب لا يأتي إلا إذا كان الفاعل ضميرا مستترا، علم هذا؟ أقول إن التمييز في هذا الباب لا يأتي إلا إذا كان الفاعل ضميرا مستترا. وعلى هذا نقول إنه لا خلاف بين النحويين في هذا الباب بين الجمع، بين التمييز وبين الفاعل إذا كان ضميرا مستترا، هذا لا خلاف فيه. لماذا؟ لأننا بحاجة إلى هذا التمييز كما مر لإزالة إبهام الضمير، إبهام الضمير. لكن الخلاف هو فيما إذا كان الفاعل اسما ظاهرا، إذا كان الفاعل اسما ظاهرا وجاء التمييز، فهل يجوز الجمع بينهما؟ وكأننا بادئ ذي بد نتصور أن التمييز هذا ليس له قيمة، لأن أصل التمييز إنما يجاء به في هذا الباب لإزالة الإبهام، ولا إبهام مع ظهور الفاعل، ولهذا وقع الخلاف، وقع الخلاف. فيقول ابن عقيل اختلف النحويون في جواز الجمع بين التمييز والفاعل الظاهر. ها، تنتبهون لكلمة الظاهر، ومعنى هذا أنه إذا كان الفاعل ضميرا فليس هذا أقول فليس هذا محل الخلاف. طيب، والفاعل الظاهر في نعمة وأخواتها فقال قوم لا يجوز ذلك، لا يجوز ذلك. وحجتهم أن التمييز يأتي لرفع الإبهام ولا إبهام مع ظهور الفاعل، وهو المنقول عن سيبويه، فلا تقول نعم الرجل رجلا زيد. تأمل في هذا المثال، نعم الرجل رجلا زيد. فيقول أصحاب القول الأول إن كلمة رجلا ذي ليس لها قيمة، ليس لها قيمة، يعني هل أزالت إبهاما؟ وهل ينقص المعنى؟ ها، لو قلت نعم الرجل زيد ما ينقص المعنى، إذن دل على أن الجمع بين الفاعل اللي هو إيه؟ الرجل، والتمييز اللي هو إيه؟ رجلا، أن هذا لا يجوز عند أصحاب هذا القول. قالوا وما ورد في كلام العرب فهو إما حال مؤكدة أو أنه ضرورة، يعني إن أمكن أن يؤول بأنه حال مؤكدة أول بأنه حال مؤكدة، وإما أن يقال أنه ضرورة. وعلى رأي هؤلاء أن المثال اللي قرأنا هذا غير صحيح، أقول هذا المثال يكون عندهم ليس بصحيح. وذهب قوم إلى الجواز، هذا هو القول الثاني في المسألة، أنه يجوز الجمع بين التمييز والفاعل الظاهر. ومن هؤلاء القوم ابن مالك رحمه الله في شرحه في الكافية، فإنه انتصر لهذا القول وأيد، لكن في الألفية هنا حكى الخلاف فقط، لأنه قال فيه خلاف عنهم قد اشتهر. هؤلاء الذين قالوا بالجواز، نعم، دليلهم السماع، دليلهم السماع عن العرب، قالوا فقد ورد عن العرب الجمع بين التمييز والفاعل الظاهر شعرا ونثرا، شعرا ونثرا. أما الشعر فسيذكره ابن عقيل، وأما النثر فمنه ما ورد عن الحارث ابن عباد أنه لما بلغه قتل ابنه في حرب البسوس قال: نعم القتيل قتيلا، نعم القتيل قتيلا، أصلح بين بكر وتغلب. فهذا دليل واضح نثري، دليل من النثر واضح على إيه؟ على جواز الجمع بين الفاعل الظاهر وبين التمييز. وهذا القول هو الراجح في هذه المسألة. أما قول الأولين إن التمييز نعم إنما يؤتى به لرفع الإبهام، نعم، ولا إبهام مع ظهور الفاعل، فإننا نقول إنه ما يلزم أن التمييز يكون لرفع الإبهام، قد يأتي التمييز أحيانا للتوكيد، أحيانا للتوكيد، كما في قول أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، من خير أديان البرية دينا. فكلمة دينا هنا جاء بها لأجل التأكيد، ولا لو قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية تم المعنى، أقول تم المعنى وحصل مقصود، فيكون قوله دينا جاء به لغرض إيش؟ التوكيد. إذن هل صحيح أن كل تمييز ها لا يؤتى به إلا لرفع الإبهام، أو قد يؤتى به لغير رفع الإبهام؟ قد يؤتى به لغير رفع الإبهام، وهو إيه؟ التأكيد. ومثل أيضا قول الله تعالى كان الأولى نذكر الآية قبلا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، ها؟ يعني لو قيل في غير القرآن إن عدة الشهور عند الله 12، هل يفهم 12 يوما أو 12 عاما؟ شهرا، بدليل إن عدة الشهور، فيكون قوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، هل جاء التمييز هنا لرفع إبهام؟ ما في إبهام بدليل قوله إيه؟ الشهور كذا. فالمقصود بهذا أن التمييز لا يلزم أن يكون لرفع الإبهام. ها يا إخوان خلكم معي، ها، لرفع الإبهام لا يلزم أن يكون لرفع الإبهام، بل يكون إيش؟ أو قال يكون لغرض التوكيد. أما قولهم يعني أصحاب القول الأول إنما ورد يكون حالا مؤكدة أو ضرورة، نقول هذا ضعيف. ليه؟ لأن الشواهد إذا كثرت فلا حاجة للتأويل، لأن الشواهد إذا كثرت فلا حاجة للتأويل. فماذا فهمتم الآن؟ إن القول الثاني أظهر في هذا الباب. طيب، قال: وذهب قوم إلى الجواز واستدلوا بقوله: والتغلبيون بئس الفحل فحلهم فحلا وأمهم زلاء منطيق. فهذا الشاعر اللي هو جرير يهجو الأخطل، وتغلب هم قوم الأخطل، يقول: بئس الفحل فحلهم فحلا. فالشاعر جمع بين الفاعل الظاهر وهو الفحل وبين التمييز وهو قوله فحلا. نعم، فهذا جمع، ويبدو أن الشاعر جمع بينهما لقصد التأكيد. نعم. أما قول وأمهم زلاء منطيق، فالزلاء هي المرأة الهزيلة الضعيفة قليلة لحم الإليتين، والمنطيق ما يشد في الوسط كالنطاق من الثياب، والعرب تذم يعني هذه الصفة في المرأة، لأنه يدل على أن المرأة ممتهنة، فكأن المرأة تعوض هذا النقص البدني بالثياب التي تضعها فوق عجزتها أو في وسطها، تضعها لأجل أن تظهر بمظهر المرأة السمينة. هذا معنى البيت هذا في الهجاء. والبيت الثاني: تزود مثل زاد أبيك فينا فنعم الزاد زاد أبيك زادا. ويقصد أن الشاعر هنا والظاهر أن الشاعر هنا يقصد بالزاد السيرة الحميدة العطرة التي سار فيها والد هذا الشخص. وكأن هذا المتكلم يقول تزود فينا مثل أو اسلك بنا مثل المسلك والمنهج الذي سلكه أبوك من قبل. نعم. فالشاعر هنا جمع بين الفاعل الظاهر وهو الزاد وبين التمييز وهو قوله زادا، ومثل هذا يدل على الجواز. القول الثالث قال وفصل بعضهم فقال إن أفاد التمييز فائدة زائدة على الفاعل جاز الجمع بينهما، نحو نعم الرجل فارسا زيد. وتعرف أنت أن التمييز ما يفيد فائدة زائدة عن الفاعل إلا إذا كان بلفظ مغاير، أقول إلا إذا كان بلفظ مغاير. أما إذا كان التمييز لفظه هو لفظ الفاعل مثل نعم الرجل رجلا فهذا لا يأتي بفائدة إلا ما ذكرنا من قصد التوكيد. فعلى هذا القول الثالث يجوز نعم الرجل فارسا زيد، لأن التمييز وهو فارسا أتى بفائدة زائدة على الفاعل وهي وصفه بالفروسية، وصفه بالفروسية. إذن هذا المثال يجوز على القول الثاني، يجوز على القول الثاني قطعا، ويجوز على القول الثالث، لكن على القول الأول على القول الأول لا يجوز مطلقا. قال هذا القائل وإلا فلا، يعني وإن كان التمييز لا يفيد فائدة جديدة فإنه لا يجوز، نحو نعم الرجل رجلا زيد. وهذا القول فيه وجاهة، أقول هذا القول فيه وجاهة لولا ما ورد من الشواهد التي تؤيد القول الثاني. إذن كأن القول الثالث داخل في القول الثاني، يعني نحن إذا رجحنا القول الثاني يدخل معنا القول الثالث، لأنه إن كان التمييز أتى بزيادة فائدة فذلك ما كنا نبغي، وإن كان التمييز ما أتى بزيادة فائدة يكون المقصود التوكيد. نعم. قال فإن كان الفاعل مضمرا، هذا التصريح بمفهوم قوله الفاعل الظاهر كما قلت قبل قليل، أقول صرح ابن عقيل بالمفهوم، قال فإن كان الفاعل مضمرا جاز الجمع بينه وبين التمييز اتفاقا، نحو نعم رجلا زيد. ولعل هذا الاتفاق مرده أن هذا الضمير يحتاج إلى ما يفسره، فكان لا بد من ذكر التمييز. وهذا معنى قول ابن مالك وجمع تمييز وفاعل ظهر فيه خلاف عنهم قد اشتهر. والمعنى أنه اشتهر الخلاف ونقل عن النحويين في موضوع الجمع بين التمييز وبين الفاعل الذي ظهر، ويقصد بقول ويقصد بفاعل ظهر يعني الفاعل إذا كان اسما ظاهرا، إذا كان اسما ظاهرا. نكتفي. نعم. هذا اللي أنا أريد. بقي معنا بيت واحد في مسألة على أساس نقف على المخصوص. قال وما مميز وقيل فاعل في نحو نعم ما يقول الفاضل. نعم. ذكر هذا البحث لأن ما تقع بعد نعمة وبئس، فهل إذا وقعت ما بعد نعمة وبئس نقول إنها هي الفاعل، وعلى هذا يكون هذا نوع رابع من أنواع الفاعل، يعني يكون النوع الرابع من أنواع الفاعل كلمة ما. نعم. أو نقول إن الفاعل ضمير مستتر، هذا المسألة فيها تفصيل. الأصل في هذا أن ما إذا وقعت بعد نعمة وبئس فإما أن يقع بعد ما جملة أو يقع بعدها مفرد، مثال وقوع الجملة: نعم ما تسعى إليه الكسب الحلال. نعم ما تسعى إليه الكسب الحلال. فهنا تلاحظ أن ما وقعت بعد نعمة، وقع بعدما جملة فعلية اللي هي جملة تسعى إليه، وكلمة الكسب هذا المخصوص بالمدح. فقيل إنما هنا هي الفاعل وتكون اسما موصولا، وجملة تسعى صلة الموصول، والعائد إليه، العائد إليه، نعم ما تسعى إليه، فيكون الإعراب نعم فعل ماض وما اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل، وتسعى فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة والفاعل أنت، وإليه جار ومجرور متعلق بتسعى، والكسب مبتدا مؤخر على أساس أنه المخصوص، والحلال صفة، وجملة تسعى لا محل لها من الإعراب لأن صلة الموصول. هذا إعراب، وهذا الإعراب كما تلاحظون نعم مع أنه سهل هو واضح أيضا، يعني الأصل نعم الذي تسعى إليه الكسب الحلال، هذا إعراب. في إعراب آخر يقول لا، أن الفاعل ضمير مستتر، وأن ما هنا نكرة موصوفة، وأن الجملة التي بعدها صفة لها، صفة